بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد المئة من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى.
قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وغفر له: أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول.
ما شاء الله. نعم.
يعني أن الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب،
طبعا إخواننا الأنوار هنا هي المعاني الذوقية، هي ذاك النفع من الكلام، ذاك التأثر من الكلام. يعني أحيانا نسمع موعظة فنجد أن هذه الموعظة ربما فهمناها بالأذن لكن لم تؤثر في قلوبنا شيئا، فنقول هذه موعظة لم يؤذن لها بالدخول، وإنما وصلت إلى الآذان فكانت حجة على سامعها. أحيانا تكون هذه الموعظة أقوى، إما لحال المتكلم أو لحال المستمع، وذلك لأن الكلام لا ينفع إلا بتمام أسبابه، وهو شيء يرجع إلى المتكلم وشيء يرجع إلى المستمع. فالمتكلم يطلب منه أشياء ليكون كلامه نافعا، والمستمع يطلب منه أشياء لينتفع بالكلام. أما إذا قصر المتكلم في آدابه وواجباته في الكلام من العلم والحكمة والإخلاص، فإن ذلك ربما كان سببا لحرمان السامعين من الانتفاع. وكذلك المستمع إذا كان مقصرا في واجبه في الاستماع من الإنصات وتفريغ القلب والتوبة من الذنوب والاهتمام بالكلام وتطبيق الكلام، فربما كان ذلك أيضا سببا لحرمانه الانتفاع من الكلام. وهنا أيها الإخوة لابد أن ننبه على شيء هام. أنا إما أن أكون متكلما أو مستمعا، أنا إما أن أكون متكلما أو مستمعا. فإذا تكلمت ولم يستفد الناس ولم ينتفع بالكلام، لا يحق لي أن أزكي نفسي وأن أتهم الناس، إنه والله بقول والله أخي الناس اليوم قلوب قاسية، الناس ما انتفعت كذا، يعني كأنني أقول أنا قمت بواجبي وأديت ما علي والتقصير من غيري. طيب وكذلك إذا كنت مستمعا، هل يحق لي أن أزكي نفسي وأتهم المتكلم بعدم الإخلاص؟ الجواب لا، وإنما إذا كنت متكلما طالبت نفسي بآداب الكلام وبواجبات الكلام، وإذا كنت مستمعا طالبت نفسي بواجبات الاستماع. وعندها يحاسب كل واحد منا نفسه. أبا يطلع الخطيب على المنبر يتكلم، الناس يحكوا عليه إنه والله أخي الخطيب ما في إخلاص، الخطيب ما عنده صدق، لو عنده إخلاص كنا انتفعنا. لا، نحسن الظن بغيرنا ونسيء الظن بأنفسنا. طب كذلك الخطيب، هل يحق له أن يسيء الظن بالناس؟ الجواب لا، وإنما يعني هذا الخطيب أيضا ينبغي أن يسيء الظن بنفسه كما يحصل مع الإمام. يعني لو هلأ أنا الآن إمام أخطأت بالصلاة، بقول والله أكيد حدا من المصلين وطهارته مراكزة، يعني كما ورد بالحديث، هل يحق لي أن أتهم غيري؟ لا، ولكن أنا أطالب نفسي بالتوبة إلى الله بترك الذنوب، لأن ذلك ربما كان سببا لتلبيس القرآن علي، وكذلك أتقن الحفظ. طيب وإذا كنت مصليا وحصل شيء مع الإمام، أنا أحسن الظن بالإمام ونتهم أنفسنا أيها الإخوة. وهذا هو المطلوب دائما. مرة من زميلك بذكر خطيب يوم الجمعة دعا الله عز وجل بالاستسقاء، يعني بالسقيا والمطر. بعد ما نزل طلع من الجامع جاءه بعض المصلين، قال له شيخنا لما دعوت كان بالسماء في غيم، بعد الدعاء راح الغيم. إيه نعم. قال الخطيب قال له هذا مو بدعائي أنا، بقولكم آمين. يعني كل طرف يتهم الطرف الآخر، لا، هذه طريقة لا نقبلها لأنفسنا، وإنما ينبغي على كل واحد أن يتهم نفسه وأن يحسن الظن بالآخرين. ولو أن كل واحد منا اتهم نفسه وطالبها بآدابها وواجباتها لأصلحنا أمورنا ولتغيرت أحوالنا. أما كل واحد منا بيلقي خطأ على الآخر ويزكي نفسه، إذن لن يصلح أحد منا نفسه.
يعني أن الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب، وهي الأسرار الإلهية والمعارف الربانية، تنقسم إلى قسمين: أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط،
يعني يفهم الكلام، يفهم هذه المعاني عقلا، يسمعها بشكل جيد، وربما استوعبها في العلم، لكن ما تأثر بها وما ظهرت على هذا الإنسان بشاشة هذه العلوم والمعارف، لأن العلم والمعرفة له أثر على المتعلم. العالم أيها الإخوة كما تأخذ من قاله تأخذ من حاله، وكما تأخذ من عباراته تأخذ أيضا من نفحاته وتجلياته. فهناك أرزاق تصل إلى قلبك من قلب هذا العالم وقلب هذا الولي،
فيشاهد معها نفسه وربه ودنياه وآخرته. وأنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه.
الله الله.
فلا يحب العبد عند ذلك سوى مولاه، ولا يفعل إلا ما يحبه سيده ويرضاه.
سبحان الله، لأن هذا الكلام وصل إلى القلوب. وهنا أيها الإخوة نقول المتكلم يتكلم بكلام واحد. الخطيب يتكلم أمام 1000 واحد، لكن يا ترى هل استفادة الناس من الكلام بدرجة واحدة؟ الجواب لا، وإنما يستفيد كل واحد بقدر استعداده وبقدر تحليه بالآداب الظاهرة والباطنة. يعني تصوروا أخواننا، إنسان جاء يوم الجمعة وطبق السنن في البيت، ثم جاء إلى المسجد فصلى وذكر وقرأ القرآن وجلس يعني في الصف الأول كما هو السنة، وجعل يقبل على الخطيب بظاهره وباطنه، هذا سيسمع الخطبة. طيب رجل جلس في أواخر الصفوف يتكلم ويغتاب الخطيب وهو على المنبر، في بعض الناس هيك، الخطيب على المنبر وهن عم يحكوا عليه، نعم بأشروا لبعضهم وما شابه ذلك. طيب بالله عليك، هل استفادة هذين الرجلين من الخطبة بدرجة واحدة؟ شيء طبيعي أن نقول الأول سيستفيد فائدة عظيمة، والثاني ربما كانت عليه الخطبة حجة عليه. شيء عجيب، يعني تصوروا خطيب عم يتكلم عن حرمة الغيبة وهناك بين المصلين من يغتاب الخطيب وهو على المنبر. طب هذا كيف يستفيد وكيف ينتفع وكيف يأخذ نصيبه من هذا الكلام؟ لذلك إخوان الأكارم، نحن دائما يجب علينا أن نعد أنفسنا للاستماع والتلقي من هذا المتكلم، خصوصا إذا كنا في حضرة من يظن فيه العلم والولاية والصلاح، فإنه ربما كان في كلامه من الرزق ما نحتاج إليه لإصلاح أمرنا مع الله ومع عباد الله.
وقال رضي الله عنه: ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت.
هذه أيضا قضية خطيرة جدا. ربما سمع الإنسان منا النصح والمواعظ والفوائد والكلام الطيب، لكن سبحان الله هذا الكلام له أنوار، له نفحات، له تجليات، طرقت باب القلب فوجدت القلب مليئا بالدنيا، وربما مليئا بالمعاصي، وربما كان الإنسان مشغولا في ظاهره وباطنه في الدنيا. يعني إنسان إخوانا عم يسمع الخطبة أو يسمع الدرس وعقله كله بالدنيا، هذا كيف يستفيد؟ هذا لن يستفيد أبدا إخوانا. يعني الآن سبحان الله أديش إخوانا الفرق بين إنسان يقبل على الخطبة أو على الموعظة أو على الدرس وهو منتفع وهو مفرغ نفسه ظاهرا وباطنا للاستماع، وبين إنسان كل دقيقة بتطلع على الساعة مطول وتأخر وعنا شغل بمشي بدنا كذا، هذا الإنسان كيف يستفيد؟ هذا لن يستفيد أبدا. لذلك إخوتي الأكارم، الموعظة مهما ضعفت فإنها تنفع القلب المستعد للتلقي، وإذا كانت الموعظة عظيمة بليغة فإنها لا تؤثر بالقلب إذا كان غافلا معرضا. يعني الآن عندنا جهاز إرسال وجهاز استقبال، لا بد أن يكون كل منهما جيدا في الإرسال والاستقبال حتى يتم الانتفاع بالكلام. فعلم الخطيب وحكمة المتكلم وإخلاصه هذا سبب، وكذلك إقبال المستمع ظاهرا وباطنا مع تحليه بالآداب الظاهرة والباطنة مع تفريغ العقل والقلب للاستماع أيضا سبب لانتفاع المستمع بهذا الكلام.
أي ربما وردت عليك أيها المريد الأنوار الإلهية، الله، فوجدت قلبك محشوا بصور الآثار الكونية من أموال وأولاد وغيرهما.
أحيانا بعض الناس يسمع المواعظ لكنه يجعل من نفسه ميزانا في القبول والرد، ميزانا في القبول والرد، وعندها هذا الإنسان إخواننا بيسمع أقوى المواعظ ولا يستفيد. ليه؟ لأنه الآن يقول لك والله هذه الرواية فيها شيء من الضعف، هذا الخبر بده مراجعة، وهذه كذا كذا، دراه دائما بدل ما يفكر كيف أنتفع من هذا الكلام ربما يقوم المتكلم ويقوم الكلام. يعني هلا الخطيب إخواننا اللي بيطلع على المنبر عم يساوي فحص أمام المصلين حتى يقيموه؟ لا، هو يتكلم بما ينفع الناس قدر استطاعته. والمطلوب منا أيها الإخوة ليس تقويم الخطيب وإنما الانتفاع من الخطيب. طيب الآن لو جبنا أضعف خطيب، أضعف خطيب، هذا الخطيب الضعيف أما أتى بآية وحديث وبعض الجمل فيها نصائح؟ نعم، هذا الحد الأدنى. طيب لماذا لم نستفد نحن من هذه الآية والحديث وهذه المواعظ التي ألقاها الخطيب؟ إذا نحن أيها الإخوة يجب علينا دائما أن نحاسب أنفسنا لنستفيد. يعني بعض الناس بده من الخطيب خطبة قوية وبليغة وفصيحة وإخلاص وحكمة وكذا وكذا، لكنه لا يطالب نفسه بشيء من واجبات المستمع. لذلك تقول لهذا الإنسان أين عقلك الذي فرغته لسماع الخطبة، وأين قلبك الذي فرغته من المشاغل لسماع الخطبة، وأين أدبك الظاهر والباطن عندما استمعت الكلام أو الخطبة أو الموعظة وما شابه ذلك. لذلك طالب نفسك بآداب المستمع، وعندها ستنتفع من الكلام مهما كان بسيطا. أمر معنا أيها الإخوة أن أناسا من الأولياء انتفعوا بالكلام وإن لم يكن متوجها إليهم، وإن لم يكن أصلا في سياق الموعظة، كما مر معنا لما كانت أما تغني لمعشوقها كل يوم تتلون غير هذا بك أحسن، سمعها فقير صوفي فقال نعم أعيدي هذا حالي مع الله. إذن هي الآن قالت بحال وسمع هو بحال آخر، فانتفع بالكلام وإن لم تكن هي تريد هذا المعنى. ليه؟ لقوة حاله وصلاح أمره.
أي ربما وردت عليك أيها المريد الأنوار الإلهية فوجدت قلبك محشوا بصور الآثار الكونية من أموال وأولاد وغيرهما، فارتحلت من حيث نزلت لأنها مقدسة عن حلولها في القلب المدنس بالأغيار. وقد ذكر المصنف ما هو في معنى التفريغ فقال: فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار.
يا سلام، فرغ قلبك نعم
من الأغيار,
من الأغيار من غير الله عز وجل يملأه الله تبارك وتعالى بالمعاني والأسرار. لذلك ابدأ بنفسك وهيئها للكلام قبل أن نطالب بالبذر في الأرض. ماذا نفعل؟ نهيئ الأرض التي سنبذر فيها. يعني الفلاح أخواننا قبل ما يقول يا رب إن مطر مشان الزرع كذا, وقبل ما يبذر شو بيساوي؟ يهيئ الأرض التي سيبذر فيها البذور, ثم بعد ذلك يبذر البذور ويسأل الله الغيث لهذه البذور. وكذلك نحن أيها الإخوة ينبغي أن نهيئ عقولنا وقلوبنا لاستماع الكلام لننتفع به. قال الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما قال أو استمع, قال أو ألقى السمع, يعني كأنه أقبل على المتكلم وألقى نفسه بين يديه.
أي إذا أردت أيها المريد حلول الأنوار في قلبك وتجلي الأسرار والمعارف عليه من ربك, ففرغه من صور الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار. ثم قال رضي الله عنه لا تستبطئ منه النوال, ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال.
سبحان الله. يعني نحن الآن إخوتي الأكرام دائما نحاسب ربنا, ليش الله ما عم يعطينا؟ ليش الله ما عم يفتح علينا؟ ليش الله ما عم يكرمنا؟ دائما نستبطئ من الله النوال, سواء كان ذلك في أمور الدين أو في أمور الدنيا. والصواب أن نستبطئ من أنفسنا الإقبال. أنا يجب علي أن أسأل نفسي لماذا إلى الآن لم أقبل على الله؟ لماذا لم أصلح ما بيني وبين الله؟ لماذا لم أتب؟ لماذا لم أترك المعاصي؟ لماذا؟ يجب علي أن أحاسب نفسي وأن أستبطئ منها الإقبال على الله قبل أن أقول لماذا لم يعطني؟ لماذا لم يكرمني؟ لماذا لم يفرج عني؟ وهكذا.
أي لا تستبطئ أيها المريد من ربك العطاء فتقول أردت الفتح فلم يفتح لي, ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال عليه بترك ما عداه وتسليم الأمر إليه.
وطبعا أخواننا لكل مقام معوق. فالإنسان العاصي إذا كان يزكي نفسه ويبرر لنفسه المعصية هذا معوق, لكن إذا كان الإنسان طالب علم هذا ليس من الصنف الأول, هذا حاله أفضل, ومع ذلك هذا قد يكون له معوق وهو عدم الإخلاص, الرياء, الكبر, وعدم العمل بالعلم والأدب في طلب العلم. وكذلك إذا كان الإنسان وليا من أولياء الله ربما كان له معوق يتناسب مع علو مقامه, فإذا كان في قلبه غير الله عز وجل كان ذلك معوقا حائلا بينه وبين الله تعالى.
فإن من تعلق بالأغيار لا يصلح أن يكون من الأخيار.
سبحان الله. من تعلق بالأغيار لا يصلح أن يكون من الأخيار.
فاصدق في الإرادة تنال منه الحسنى وزيادة.
طب لو قلنا الأغيار إخواننا شو يعني أغيار؟ هل المعاصي أغيار, الدنيا أغيار. شوف الدنيا بعضها مباح ومع ذلك هي أغيار. طب لو ارتفعنا في المقام نقول النفحات والتجليات أغيار, والأنوار التي يتعلق بها الولي أغيار. لذلك مر معنا أن الإنسان قد يحجب في طريقه عن الله, قد يحجب بالأنوار كما يحجب بالكثائف والأغيار. بالأنوار يحجب, بالنفحات يحجب. ليه؟ إذا تعلق قلبه بها صار كل همه لما يصلي النفحات والتجليات, يعني صار هو عم يصلي مشان النفحات ومشان الله عز وجل, بدليل أنه لو في حال صلى شي يوم ما سمعه نفحات تاني يوم بيترك. ليه؟ هو يريد هذه اللذة والنشوة التي تتحقق له في النفحات والتجليات أثناء الذكر والعبادة. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.